ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند سورة الجابي عند قوله تعالى ويومئذ يخسر المبطلون قال دخل سفيان الثوري المدينة يوما ما فوجد رجلا شيخا اسمه المعافري يحدث الناس بما يضحكهم به فقال له يا شيخ اتق الله أما تعلم أن لله يوما يخسر فيه المبطلون قال الراوي كما زالت تعرف في وجه المعافري حتى لقي ربه. اليوم نسمع ضحكات وقعقعات ميعت السنة وهم مش التوحيد حتى الناس أقبلوا على هذا الزرافات الوحدانة حتى ما يعلن عن أولئك الفكاهيين والممثلين بمحاضرات محاضراتهم والله لا تكاد تجد موطئا في المسجد لقدمك فضلا أن تجد موطئا للسيارة في خارج المسجد ولو كان علما شرعيا أو محاضرة فقهية أو درسا عقديا والله ما حضر عيش المعشار أولئك القوم الأمة تجهل في عقيدتها الأمة تجهل في كتاب الله وسنة نبيها في هؤلاء وأمثالهم والقصاصين أيضا قصص وحكايات تملا قلوب الأمة وعقولهم بالقصص والحكايات وسلفنا لهم مواقف مشرفة مع القصص والقصاصين هذا ليتنا نتبع آثارهم ورسول الله يقول إن بني إسرائيل هلكوا لما قصوا ويقول عبد الله بن عمر كما في زواج بن حبان وصححه الألباني لا تكن القصص على عهد رسول الله ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان وإنما كانت القصص زمن الفتنة ويقول ابن سيرين القصص أمر أحدثته الخوارج وكان ابن عمر يقول ما يمنعني أن أجلس في مسجدكم إلا ذلك القاص وصدر بيان في بغداد وضواحيها في القرن الرابع الهجري ألا يجلس في الشوارع ولا في المساجد قاص ممنوع يجلس القصاص لا في المساجد ولا في الشوارع. شيخ الإسلام ألف كتاب الأحاديث القصاص والسيوطي تحذير الخوارج من أكاذيب القصاص والعراقي وغيره مواقفهم مشرفة اليوم استقبلهم بالأحضان وتسمع لهم القلوب قبل الاذان اليوم اصبحت القصص كل من للشهره وطريقه للعالميه وطريقه لتكثير الجماهير وتكثير السواد. سبحان الله، هل هذه طباعتنا يا امه محمد؟ هل هذا هو الارث الذي تركه لنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
يقول هل ما يكون به بعض الدعاه من القاء المحاضرات ويكثرون من روايه القصص هو ما حذر عنه السلف ونهوا عنه مع العلم بان ثلث القران من القصص؟ القصص الصحيح هذا تقصص قصص لعلهم يتذكروا القصص الصحيح الثابت في القرآن والسنة هذا يستفاد منه ويذكر. أما القصص الذي فيه كذب وفيه بعض أسانيد فهذا لا يعبأ به ولا ينكر على الناس وهذا هو الذي حذر منه الصحابة ومن جاء بعدهم حذروا من القصاصين لأنهم يعتمدون على القصص المكذوبة هذه القصص الضعيفة التي لم تثبت ويتركون القصص الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
لماذا حذر السلف الصالح رحمهم الله من القصاصين على الرغم من كثرة أتباعهم؟
حذروا من القصاصين يعني الوعاظ لأنهم في الغالب يريدون التأثير على الناس فلا يتثبتون في القصص والأخبار فيأتون بكل ما قرأوا بدون تثبت ويذكرون الأحاديث قد تكون موضوعة أو ضعيفة ولا يتثبتون منها لأن همهم التأثير على الناس فلهذا نهى السلف عن القصاصين لأنهم لا يتثبتون في الأحاديث.
يزعم البعض أن تحذير السلف من القصاص قصدوا به التحذير ممن كان يعظ الناس بالأحاديث المكذوبة والقصص المختلقة ولا يدخل فيه ما يفعله وعاظ عصرنا لأنهم يعظون الناس بما صح من الأحاديث وبما يسمونه القصص الواقعي زعموا وإن كانوا يعقدون المجالس والمحاضرات للقصص. جزاكم الله خيرا.
الظاهر أن المقصود من قصد به السؤال لا يفهم القص ولا يعقله فإن القص قاعدة متفق عليها بين من ينتهج هذا المسلك من لدن الصحابة الذين كانوا ينقطون القصاصين ويحذرون منهم إلى اليوم فإن القصاص لا يعتمد اعتمادا كليا على الآيات والأحاديث الصحيحة فلا بد أن يخلط مع الآيات والأحاديث ما يسمونه بالقصص الواقعي وهذا ليس من الوعظ في شيء بل من القصص ما هو تشهير بالناس وإشاعة للمنكرات ويكفي به مقتا أنه ابتدع في الوعظ ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أهل الإيمان والإمامة في الدين.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والسائل يقول هل إرادة القصص أيا كانت على سبيل الدعوة من منهج السلف الصالح أم يقتصر الإنسان على القصص التي وردت في الكتاب والسنة فقط؟
نعم، يقتصر على ما ورد في القرآن من قصص الأمم السابقة وما ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القصص عن الأمم السابقة لأجل الموعظة والاعتبار، وما عدا هذا لا يشتغل به. ما لم يثبت الكتاب والسنة لا يشغل نفسه به ويشغل السامعين. نعم.
السلام عليكم، نرجو من سماحتكم إجابتنا على السؤال التالي: هل يجوز كتابة الروايات إن كانت في سبيل الدعوة، علما بأن الروايات من نتيج الخيال ولا تمس بالواقع بالسلف؟ القصص يعني كتابة القصص خيالية لا يجوز، الكذب لا يجوز، الكذب لا يجوز، ولا يكتب إلا قصصا ثابتة في الكتاب والسنة أو ثابتة بالواقع الذي يتيقنه، لأن الصدق هو الذي يعتمد عليه ويبنى عليه ويوثق به. أما إذا عرفوا الناس إن هذا الذي يصدق اللي هي قصص خيالية وليس واقعة لا يثقون به، لا يثقون به، وليس هذا من مسائل الدعوة. الدعوة ولله الحمد غنية بالكتاب والسنة، غنية بالكتاب والسنة وبما وبطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تدعو إلى الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عام في الدعوة وفي غيرها، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بالقصص الخيالية، وإنما كان يدعوهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن يتعلم قبل أن يعمل، فالدعوة عمل تحتاج إلى تعليم الناس بماذا تدعوهم، وتحتاج إلى أن تبين للناس إلى ما تدعوهم، فإذا لم تكن عالما فإلى ما تدعو، وكيف تعمل أصلا إذا ما كان عندك علم؟ تعرض لك في طريق الدعوة كثير من المسائل والصعاب، فالعلم هو البصيرة، والبصيرة من الفرائض. أدعو إلى الله على بصيرة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا النبي علمه الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخره. فأول ما جاءت هذه الدعوة الإسلامية بالعلم، أمر الناس بأن يتعلموا. فإذا الداعية إلى الله لا بد أن يكون متسلحا بالعلم، فهو البصيرة، الشرع أعظم مرشده، يعني العلم الشرعي في ظلمة الجهل البهيمة، إلى آخر ما قلناه لكم، فهذا لا بد منه. فالعلم فريضة على الداعية أن يكون متعلما، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ما يمكن أن يكون داعية وهو جاهل أبدا، يأخذون الليلة من البنشر يذهبون به غدا معهم، وجاءوا قالوا بيان، بين كيف؟ قال اتقوا الله ويعلمكم الله. طيب اتقوا الله ويعلمكم الله، ما في تعليم إلا بتعلم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلمه، وكان فضل الله عليك عظيما. فأنت علمه ما لم يعلم، بعد ذلك يفتح الله جل وعلا، فالفتح بعد التعلم. أما تأخذ الآن من البنشر ما يعرف إلا البنشر وتقول له بكرة بين، هذا كلام فارغ على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبصيرة وهي العلم فريضة من الفرائض، فالدعوة التي لا تقوم على علم اضرب عليها واقطع لها بالفشل، لأنها ليست على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ربه بأن يقول أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. البصيرة كما قال المفسرون العلم في أصح قوله العلماء في هذه الآية، فهي من الفرائض لا بد من أن تتعلم ثم بعد ذلك تدعو. أما تقوم تريد أن تكون داعية وأنت على جهل، هذا ما هو صحيح. فهذه النصوص فيها أعظم رد على هؤلاء. فالبصيرة التي هي العلم من الفرائض، تعلم ثم ادعو. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هو العلم النافع الذي يورث العمل الصالح، وتواصوا بالحق هذه الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر الصبر على الأذى فيه، هذه هي المراتب. أما على هذا النحو هذا كلام باطل، وإنما قاله هؤلاء لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بالذي فيه. فلما كان الذي عندهم هو الجهل نضحوا بالجهل، ولما كان ما عند الدعاة إلى الله على بصيرة هو العلم طلع منهم العلم. فالبصيرة من الفرائض، فلا يمكن أن يكون الداعية داعية إلا على علم، لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن دعا على جهل ليس هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، ربما أصلح وهو لا يعلم أنه إصلاح من غير قصد، وربما أفسد وهو يريد الإصلاح من غير قصد، رام نفعا فضر من غير قصد. ومن البر ما يكون عقوق، أراد أن يكحل فعور العين، لأنه ما يعرف يكحل، جاهل. فهذا حال الجاهلين، فلا بد للداعية من أن يتسلح بالعلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الكتاب ولا الإيمان، هذا هو العلم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بهذا العلم، بهذا النور، بهذا الوحي، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولكن هؤلاء لا يحبون الحلق ولا يحبون الذكر للعلم ولا يريدونه، بس هم هائمون كالدواب في البراري، لا يعرفون ماذا يأتون ولا يعرفون ماذا يحذرون. فنسأل الله جل وعلا لنا ولهم الهداية. نعم.
لأنه لا يكتفى بصلاح نية الشخص وقصده مع انحراف منهجه ومخالفته لكتاب السنة ومنهج السلف، كذلك لا يعتبر أيضا نشاطه وكثرة نشاطه وكثرة أتباعه ومن اغتر به. ويقال لو كان أنه ما هو على حق ما تبعه هذه الكثرة، أو لو كان ليس على حق ما نشط هذا النشاط. فنحن لا نعتبر كثرة النشاط كثرة الأتباع دون اعتبار للمنهج السليم على الكتاب والسنة، من غير زيادة ولا نقص، ومن غير التفات إلى غير ذلك من الأفكار والمذاهب المخالفة. ليست العبرة باجتهاد الشخص أو عبادته أو جهده أو جوده أو كرمه أو كثرة أتباعه أو مقدرته على الكلام والخطابة والبلاغة والفصاحة، كل هذا لا نعتبره ما دام أنه على غير منهج السلف أو عنده اتجاه يخالف اتجاه السلف، لئلا ندخل في ديننا ما ليس منه. فلا بد من مراعاة منهج السلف والمنهج السليم والخطة السليمة، سواء كان عنده أتباع كثير أو قليل، ولو لم يكن له الخطابات والمحاضرات، ما دام منه على منهج السلف ويعطي فقها في دين الله فهذا هو القدوة. لا ننظر إلى المظاهر وإلى غيرها حتى ننظر المنهج والمسلك الذي يسير عليه هذا الشخص، ولا نتساهل بأمر البدعة ونقول هذه بدعة جزئية مغمورة فيما عنده من الفضائل ومن، لا، البدعة لا يتساهل فيها أبدا ولا تقبل من أي أحد حتى يتركها.
واليوم للأسف يقولون فلان الداعية عنده أخلاق كل الناس يحبونه، إذا رأيت الإنسان كل الناس تحبه فاعلم أنه مداهن. الأنبياء محبهم جميع الناس، الله جعل لهم أعداء. معنى هذا إيش؟ معناه بطريقة أخرى ما يأمر بالمعروف عن المنكر، كل الناس سالمين منه، كل الناس سالمين منه أحبابه، هذا معناه مداهن. وإلا الأنبياء جعل الله سبحانه وتعالى لهم عدوا من الإنس ومن الجن. فإذا رأيت الناس يقولون عن الواحد ما شاء الله هذا ما في ولا أحد يبغضه كل الناس تحبه، اعرف أنه مداهن، لأنه لا يقوم لله بأمر. لو قام لله بأمر لوجدت أهل الباطل يبغضونه، أهل الشرك يبغضونه، أهل البدعة يبغضونه، ما يحبه إلا أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الصلاح. أما كل الناس يحبونه ما في أحد يبغضه، هذا يدل على أنه مداهن. نعم.
أما الأشرطة التي ليس فيها شيء من العلم وإنما مجرد كلام أو مجرد خطابة وكلام طويله قليل الفائدة، هذه فائدتها قليلة ما يستفيد الإنسان منها شيء، والاستماع ليس فيه تفقه وإنما فيه ضياع وقت فقط. استماع الأشرطة اللي فيها حكايات أو قصص أو سواليف الناس أو كلام لغير عالم، إنسان يخلط ويخبط في الأمور العلمية، فهذه ضرر، استماعها ضرر على الإنسان، أو فيها سباب للناس أو شتم للناس أو تنقص للناس، هذه استماعها ضرر لا فائدة فيها. نعم.
والله في الغالب أن هؤلاء الذين يهتمون بهذه الأشرطة أشرطة الوعاظ الذين أنا أعتبرهم جسورا لأهل البدع والأحزاب، فينصب أهل البدع والأحزاب جسورا من هؤلاء يتصيدون بهم الشباب، فيبدأون بالمواعظ وبالبكاء وبالخشوع، يتظاهرون أمام الشباب حتى إذا اطمأنوا إليهم وركنوا إليهم قذفوا في نفوسهم الشبهات ودفعوا بهم إلى من كلفهم بتصيد الشباب. ولهذا ترى هؤلاء الوعاظ على صلة وثيقة إما بالأحزاب الضالة وإما بالطوائف الهالكة، لا تجد منهم إلا نادر من السلفيين، ولا تجد لهم علاقة بالسلفيين، بل هم يغمزون ويلمزون في السلفيين ويحذرون من سلوك منهجهم، يرمونهم بالتشدد ويرمونهم بالبوائق وإلى آخره، ويسهلون للناس سبل الوقوع في أحضان أهل البدع. فأنا أنصح الشباب السلفي وغيرهم بالاهتمام بالعلم الصحيح والمنهج السلفي الصحيح، فإن أرادوا المواعظ فوالله في كتاب الله، وإن أرادوا العلم ففي كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كان رسول الله يعظ المغرب كما سمعتم في حديث الأرباب، تسجل القلوب وتبرك العيون، وأحياء يبكون ولهم خليل. والله لمن يقرأ في مثل رياض الصالحين ليجدن في بعضه الغنى الكافي الشافي من سنة رسول الله عن هؤلاء وعن مواعظهم الممزوجة بالبدع والممزوجة بالخرافات والممزوجة بالأحاد والموقوعات، لأن هؤلاء الوعاظ ليسوا بعلماء، وكانت السلف يحتضرون هؤلاء القصاص ويحذرون منهم ويبلون عليهم الكذب مع الأسف. على كل حال منهج السلف واضح، وننصح الشباب إن أرادوا العبة والعبرة ففي كتاب الله والله العبات، وفي سنة رسول الله العبات والعبر. وقد سئل أبا حاتم عن كتب الحارث المحاسبي وكان أعلم وأتقى وأزهد من هؤلاء الوعاظ، وكان كان أبعد عن البدع من هؤلاء. وجد في كلامه يعني شيء من التصوف الذي لا تخلو منه مواعظ هؤلاء. سألوا أبا زرعة الإمام العظيم الكبير إمام السنة عن كتب الحارث فقال دعوها فإنها كتب ضلالة وبدع. قالوا إن فيها عبرة، قال أما الذي يعتبر بكتاب الله فلا فليس له فيها عبرة. فهذا منهج السلف يا أخوتاه، وقد حذروا من كتب أهل البدع والنظر فيها، وحذروا من الكلام المعروف لأنه بدع وضلالات. فعليكم بكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح، ووالله إن الذي يركن إلى هؤلاء ليكونن مآله الانحراف. واستعيدوا من وعظ لغيره. بغيره. فاعتبروا يا أولي الأبصار بمن انحرف من الشباب الذين كانوا على منهج السلف فآلت بهم التأويلات الفاسدة والدعايات الباطلة إلى أن يصبحوا من ألد خصوم أهل السنة. أعاذنا الله وإياكم من هذا المصير المظلم. إن ربنا سميع الدعاء.